قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
سني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الأحباب الكرام، ومع برنامجكم قصة سجين مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حقيقة نحن الآن في الحلقة، يعني هذه الحلقة الرابعة من الوقفات مع هذه الآية تحديدا، ومع هذه الحادثة العظيمة في قصة يوسف وفي موقفه مع امرأة العزيز. يعني وقفنا حقيقة يمكن هذه الحلقة الرابعة الآن مع هذا الموقف تحديدا، نظرا لأهمية هذا الموقف ونظرا للفوائد الكثيرة التي بحمد الله عز وجل استقيناها وأخذناها من هذا الموقف، والتي نحتاجها حاجة ماسة في واقعنا المعاصر، وتحديدا حول فتنة النساء. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهم الأسباب التي تنجي الإنسان من فتنة النساء، دعاء الله عز وجل، وأن يقطع الإنسان الأسباب المفضية لهذه الفتنة، أن يعجل الإنسان في الزواج وفي التحصين إذا احتاج الإنسان أن يعدد بالشروط التي يعني ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة، أن يستطيع العدل وأن يكون مستطيعا مدنيا وماديا، فيعني يسلك هذا المسلك صيانة لنفسه وبعدا عن الوقوع في هذه الفتنة العظيمة ألا وهي فتنة النساء. نرجع الآن بعد أن وقفنا وقفات مفصلة بفضل الله عز وجل مع هذا الموقف، نرجع إلى قصة يوسف ونكمل الأحداث التي وقعت له عليه الصلاة والسلام. بعدما راودته امرأة العزيز وقال يوسف معاذ الله إني أخاف الله، قامت له وهمت به، همت أن تضربه أن ترغمه، إذ لم ينفع معه الترغيب، انتقلت إلى الترهيب، وهم بضربها، ولكن الله عز وجل لولا أن رأى برهان ربي، وذكرنا أن هذا البرهان والله أعلم أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه وأرشده بأن لا يضربها حتى لا يكون هذا الضرب دليلا عليه بعد ذلك أنه الذي أجبرها وراودها عن نفسها. ثم بعد ذلك استبق الباب، هرب يوسف منها فجرت خلفه لتمنعه من الخروج. قال سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. الآن استبق فسبقها يوسف، فأردت أن تمنعه فقدت أمسكت قميصه من الخلف فنزعت مزقت قميصه. طبعا ما قصدت ذلك، وإنما قصدت أن توقفه، وكان هو يريد أن يفر، فكان نتاج ذلك أن قميصه تمزق من الخلف. ثم بعد ذلك فتح يوسف الباب، وإذا المفاجأة بأن زوجة هذه المرأة عند الباب وهو العزيز. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. عند هذه المرأة سبحان الله، وانظروا إلى كيد النساء، إن كيدهن عظيم. يعني قبل الآن، قبل لحظات، كنت أنت يعني التي ترغمينه بالترغيب والترهيب والضرب وعلى أن يفعل هذا الأمر المنكر. الآن سبحان الله يعني بيمح البصر انقلب الظالم إلى مظلوم، انقلب الظالم إلى مظلوم، وانقلب المتكبر الظالم الغشوم إلى مسكين، إلى يعني فقير، إلى مغلوب على أمره. كيدهن عظيم، كيدهن عظيم. والمرأة أيها الإخوة، سر قوتها في ضعفها. المرأة قوتها الجبارة في ضعفها، لذلك المرأة تستطيع أن تستميل أقوى الرجال، هذه حقيقة نعترف بها، يجب أن نعترف بها. أقوى رجل على وجه الأرض تستطيع أن تستميله المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. مرأة مخلوق جبار، ولذلك تستطيع المرأة الواحدة أن تصلح مجتمعا بأسره، وتستطيع امرأة واحدة أن تفسد مجتمعا بأسره. لذلك تجد أن المرأة هي ساحة المعركة في القديم والحديث، هي ساحة المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل يعرفون أن المرأة هي مكمن القوة والدمار لهذا المجتمع، ولذلك قال ذلك الخبيث أحد بني صهيون وهم يكيدون لهذه الأمة، قالوا: هذه الأمة لن نستطيع أن نتغلب عليها بالجيش، يرفعوا راية الجهاد فينتصرون علينا، والتاريخ شاهد على ذلك. كيف؟ قال: أسهل، نستطيع أن ندمر الأمة الإسلامية بأن ننزع جلباب المرأة وأن نلقيه على المصحف. شوف، هذه يعني وإن كانت مثل رمزي لكن يتضمن معاني كثيرة، أبعاد كثيرة، أبعاد خبيثة، خطة متكاملة في هاتين الكلمتين: انزع الجلباب المرأة المسلمة وزج بها في معترك الرجال كاسية عارية تكون ألعوبة، واجعل هذا الجلباب غطي به المصحف، اعزل المصحف الكتاب والسنة، اقذف بالمرأة بالشهوات تضيع الأمة. وقد نجحوا، وللأسف نجحوا وللأسف. إذن نقول، نعود مرة أخرى لقصة يوسف، انقلبت هذه المرأة مباشرة، رأت زوجها تمسكنت مباشرة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أراد بي السوء، هو راودني، أراد أن يغتصبني شرفك أيها العزيز، ما جزاؤه؟ يسجن في السجن، يلقى مهينا في غياب السجون، أو عذاب أليم، يجلد بالسياط ويعذب على هذه الفعل النكراء، وهو البريء صلوات الله وسلامه عليه. عندها تكلم يوسف، قال العلماء: لو لم تتكلم هي، لو لم تبادره بإلقاء التهمة عليه لسكت عليه الصلاة والسلام، وذلك من حسن أخلاقه، لأنه يستر العيب، هذا هو حال المؤمن، يستر. لكن تكلمت، فلا بد أن يدافع. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. ثم قال سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد، اختلف أهل العلم، هو قطعا من أهل هذه المرأة، منهم من يقول هو كبير، ومنهم من يقول هو طفل صغير كان موجودا في نواحي الغرفة فشهد وانطقه الله عز وجل. المهم، يعني ربما القطع والجزم بهذا الأمر صعب بمكان، نظرا لعدم وجود نص صريح صحيح يعتمد عليه فيما أعلمه فوق كل ذي علم عليم. المهم أن هذا الشاهد من أهلها تكلم وأتى برأي، الآن هي تدعي أنه هو الذي راودها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: هي التي راودته. طيب، الآن هذه قضية، كيف نستطيع أن نفصل بينها وأن نعرف من الذي راود الآخر، من الظالم ومن البريء ومن الجاني ومن المجني عليه؟ هذا ما سيكون بعد الفاصل، فتابعونا.
بطاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد. كنا نتكلم قبل الفاصل عن حضور الشاهد، كما قال سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من أهلها. أن امرأة العزيز قالت: هو راودني عن نفسي، وقال يوسف: هي راودتني عن نفسي. فقال هذا الشاهد الذي جاء، قال سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت أنه هو الذي راودها وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. هذا رأي حصيف حكيم. إذا كان هو الذي راودها، هو الذي اعتدى عليها، إذن سيقبل عليها، فبالتالي ستدافع عن نفسها، فربما قدت قميصه من الأمام فيكون هذا اللي عنه إيش؟ مقبل. أما إذا كان قميصه، وهذه هي العلامة أو الدليل الوحيد في أرض الجريمة كما يقولون أو موقع الجريمة، إذا كان هذا القميص قد قد من الدبر من الخلف، معنى ذلك أن يوسف كان يفر وهي التي تراوده، فاقتنع وقبل الجميع بهذا القضاء. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما رأى قميصه، رأى العزيز، رأى قميص يوسف وجيء به وأخذت هذه القطعة التي مزقتها وقدتها وضعوها، فإذا تطابق دبر هذا القميص وليس قبل هذا القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال، وظهرت براءة يوسف، وعرف العزيز أن زوجته هي المخطئة وهي التي ارتكبت هذا الجرم وهذا الاتهام وهو بريء، عليه الصلاة والسلام. قال هذا الرجل لزوجته، قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص انسى الموضوع، لا تخبر به أحدا، مثل هذه الأمور يعني فضيحة. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك، من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام لم يخبر أحدا بما جرى، إلا اللهم ما كان من الملك عندما دعاه وأمره أن يدافع عن نفسه وأن يظهر براءته، فتكلم يوسف عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال هذا الرجل لما ظهر له الأمر، قال يوسف أعرض عن هذا، انسى الموضوع، سكر الموضوع، خلاص لا تخبر أحدا. ثم وجه الكلام لزوجته وقال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يلومها، يعاتبها، يأمرها بالاستغفار. قد يقول قائل، قد يقول: هل كانوا مسلمين؟ يعني الآن هذا العزيز وامرأته وأهل مصر بشكل عام في ذلك الزمان، هل كانوا مسلمين؟ لأن يظهر من هذا الكلام واستغفري لذنبك، يعني استغفري الله، أنهم كانوا مسلمين. يقول أهل العلم: هم لم يكونوا مسلمين فيما يظهر، ولكنهم كانوا يؤمنون بوجود إله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنب، ولكن يشركون بأنهم جعلوا الوساط والأصنام وما إلى ذلك. فالشاهد أنه قال لزوجته: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قد يقول قائل أيضا: ألا يظهر من موقف العزيز فيه شيء من الضعف؟ أو قد يعني يتجرأ بعضهم ويقول: ألا يظهر فيه شيء من الدياثة؟ والدياثة والعياذ بالله أن يقر الرجل الفاحشة في أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث، وهذا خلق ذميم، خلق ذميم. وهذا والعياذ بالله يكثر في بلاد الغرب عند النصارى، يكثر هذا الأمر، ومن خالطهم يكثر عنده، تجد أحدهم والعياذ بالله ما عنده مشكلة أن تقبل امرأته رجلا آخر، أو أن تأتي ابنته بعشيقها في بيته، لا يستطيع أصلا أن يحرك ساكنا، وكثير منهم يقر هذا الأمر ولا يحرك له يعني ساكنا. وهذه هي الدياثة، وهذا يكثر عند النصارى حتى في القدم، يكثر عندهم الدياثة، وذلك والله أعلم لأنهم يستبيحون أكل الخنزير أكرمكم الله. الخنزير كما يقول العلماء هو يعني يكاد أن يكون الحيوان الذي يعرف بالدياثة، أنه يعني ما عنده مشكلة في هذا الأمر، فيعني الذي يكثر من أكل لحمه ينتقل هذا الطبع إليه، ولذلك نهانا الإسلام وحرم علينا أكل الخنزير، حتى يعني من جملة مساوئه انتقال هذا الخلق إلى الإنسان، خلق الدياثة. حقيقة يعني من قرأت لهم من كلام أهل العلم قالوا كلاما آخر، وهو تفسير جميل لهذا الموقف من العزيز، أنهم قالوا هو قال هذا الكلام واكتفى بهذا الإجراء مع زوجته، أنه قال لها استغفر لذنبك وخلاص انتهى الموضوع وكأنه شيء لم يكن. قالوا لأنه عذرها بأنها رأت أمرا لا صبر لها عليه، لما ليوسف عليه الصلاة والسلام من الجمال الأخاذ والفتنة التي لا يقاومها أحد، خصوصا من كان مثل امرأته. أيضا وقع بعد ذلك ليوسف ابتلاء عظيم، بل نستطيع أن نقول عظم البلاء عليه والاختبار، عندما اجتمعنا النسوة وفي حقيقة موقف عظيم وبلاء جسيم ليوسف عليه الصلاة والسلام. كيف استطاعت امرأة العزيز أن تجمع النسوة، وما الذي عملته بكيدها لهؤلاء النسوة حتى استطاعت امرأة العزيز أن توقع النسوة فيما وقعت فيه من التعلق والعشق بيوسف؟ هذا ما سيكون موضع الكلام في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. فأستودعكم الله إلى اللقاء القادم، وتابعونا مع برنامجكم قصة سجين. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت